بعض القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ولم يصح في ذم المرجئة مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام شيئا. منه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قبلي فاجتمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون عليه أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخره. ومن طريق أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي أو لا يدخلون في شفاعتي، المرجئة والقدرية. وكلا الحديثين ليس بصحيح. وجاء عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: لفتنتهم عندي، أي فتنة المرجئة عندي، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. والأزارقة هم قوم من الخوارج، وهم أتباع نافع ابن الأزرق، أتباع نافع ابن الأزرق الذي قتل في زمن عبد الله بن الزبير وقد خرج عليه. فقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، أي الإرجاء، يعني الإرجاء. وعن الأوزاعي قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم، أي عند أهل السنة، على هذه الأمة من الإرجاء. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وقال حجاج: سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. فقال عبد الله بن حبيب يروى عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير فذكر عنده المرجئة فقال: اليهود. قال: مرجئة هذه الأمة كاليهود. لماذا؟ لأن اليهود ضالون، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: المغضوب عليهم هم اليهود، والنصارى ضالون. قال: والله تعالى غضب على اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عملوا بغير معرفة. فهذا نوع من أنواع الضلال، بل هو أعظم أنواع الضلال، أن يتقرب المرء إلى الله عز وجل بهواه بغير نص أو أثر. فالله تعالى غضب على اليهود لأنهم علموا الحق فلم يتبعوه. وكذلك المرجئة علموا أن دين الله تعالى بعد القول مبني على العمل، وهم يزعمون أن العمل لا علاقة له بالإيمان، لا علاقة له بالإيمان، وليس من الإيمان في شيء. وإيمان من قال لا إله إلا الله وإن ترك جميع الأوامر وارتكب جميع النواهي كإيمان جبريل وميكائيل، فهذا بلا شك ضلال عظيم جدا. ولذلك شبههم علماء السنة باليهود. وقال المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهود القبلة، يهود القبلة، يعني هم كاليهود في صفاتهم غير أنهم لا يزالون من أهل القبلة. والعلماء يفرقون دائما بين مصطلح من أهل السنة ومن أهل القبلة. فمن أهل السنة أي أنه عامل بأصول الإيمان وفروعه، معتقد لذلك، داع إليه. أما إنسان من أهل القبلة وليس من أهل السنة، فهذا الذي هو قائم على بدعة غير مكثرة، يعني قائم على بدعة ومبتدع، لكن بدعته لم تبلغ به حد الكفر، فهو يزال من أهل الإسلام ومن أهل القبلة، لكن هيهات أن يكون من أهل السنة. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئين في كل زمان نبي من الأنبياء، أي هم الذين زاغوا ومالوا عن طريق الحق، وسلكوا طريق الزيغ والضلال. وعن حذيفة قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل بينك الدينين في النار. يعني أنا أعلم أهل دينين، أي أصحاب بدعتين، كلاهما في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقولون إن الإيمان كلام. الإيمان مجرد ترفض. لو قال المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو منتهى الإيمان وكمال وتمام الإيمان. قال: وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس. يعني جبت الأدلة دي منين؟ من أين أتيتم بأن الصلوات خمس؟ إنما هما صلاتان، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، وهاتان الصلاتان كل صلاة منهما ركعتان فحسب، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فاستدل بالقرآن على أن الصلاة صلاة في أول النهار وفي آخره. وعن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مثلا، فقال: مثلهم كمثل الصابئين، أتوا اليهود فقالوا لليهود: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: من أنتم وما دينكم؟ قالوا: نحن النصارى وديننا النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين ذينك. يعني لا نحن يهود ولا نحن نصارى، نحن بينكما. بينكما كيف تدخلون الجنة؟ يعني كيف يدخل الجنة رجل لا يرضى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما اختار لنفسه دينا وسطا بين هذين الدينين؟ هذا الدين الذي هو وسط بين الملتين وبين الدينين ليس هو دين السماء، ولا شريعة السماء، ولا تابع لنبي، ولا عنده عهد موثق وميثاق غليظ بدخول الجنة. فكيف برجل يختار نفسه دينا وهوى ومذهبا لم يكن به أدلة من السماء؟ فقال إبراهيم: لأن لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. فقال وكيع: حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار، عن عكرمة عن ابن عباس قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وقال أيوب بن أبي تميم السختياني: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك ما عطلت؟ وبطلت بن حبيب المرجئ الكبير معروف وهو من رواة السنة. قال: ألم أرك ما عطلت؟ قلت: بلى. فما له؟ عيبه إيه؟ بتقول لي ما تمشيش معاه ليه؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. يعني هو بيقول: أنا لم أستشر سعيد بن جبير، ما قلتلوش إيه رأيك، أمشي مع طلق ولا بلاش أمشي معاه. ومع هذا هو بمجرد أن رآني مع طلق قال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. وعيبه، عيبه الرجل ده. قال: أما علمت أنه مرجئ؟ قال: ولم أكن قد استشرته في ذلك، وإنما يجب على المسلم إذا رأى أخاه على معصية أو على خطر أو على ضلالة فليحسن به الظن، وربما أنه لا يعرف أن هذا ضلال، وليأمره ولينهاه ولو بغير طلب منه. وقال قتادة: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. وسئل ميمون ابن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. يعني أنا لا يمكن أقول بهذا القول، وهذا القول عندي فاسد بين الفساد، لا أقول به وأنا أكبر من ذلك. وقال العلاء بن عبد الله بن رافع: أن ذرا أتى أبا عمرو وسعيد بن جبير في حاجة له، فقال: لا، أي لا نقضي لك حاجتك، حتى تخبرنا على أي دين أنت اليوم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: من لم يتخذ السنة دينا أكثر التحول. كل يوم على مذهب شكل، النهاردة خارجي، غدا معتزلي، بعد غدا مرجئ، قدري، إباضي، شيعي، وهكذا. لماذا؟ لأن كل هذه الفرق ضلال، وضلالها سواء. فهو كل يوم من لما تعجبه فكرة ينتقل إليها. وقد رأينا رجلا أكاديمي صنف كتابا في الفلسفة الإسلامية، أي الاعتقاد، خلط فيه بين جميع ملل الإسلام غير مذهب أهل السنة والجماعة. يعني تصور رجل إذا تكلم في قضية من القضايا أتى فيها بأقوال أهل البدع كلهم ولم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. رجل يعني مخه أصله لزق، اللي يعجبه من أي ملة من الملل يقصه ويلزقه أو يلصقه في هذا الكتاب. فهذا بلاء عظيم جدا، أن يعمى المرء عن الحق ثم يتخبط في غياهب الظلام بالليل والنهار. قال: لا نقضي لك حاجتك حتى تخبرنا على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ فقال محمد بن ذكوان لحماد: كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء، فقال: لا، كان شاكا مثلك. وقال جعفر الأحمر عن أبي الجحاف: قال سعيد بن جبير لذر: يا ذر، ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا. يعني تنتقل من دين إلى دين، من ملة إلى ملة، من مذهب إلى مذهب، من فرقة إلى فرقة، غير أنك بعد لم تلتمس طريق الحق وهو طريق أهل السنة والجماعة. وقال أبو المختار: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، فقال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي، أي فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام أمر واجب. ومع هذا أجمع العلماء إذا كان رجل مسلم صاحب بدعة وخطره محقق فالمقاطعة أولى حتى وإن كان في الواجبات، يعني رد السلام. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير: فقال سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. ومر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه لأنه مرجئ. وقال رجل: رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم. عبد الكريم هذا هو ابن عجرد، عبد الكريم ابن عجرد زعيم العجاردة، يعني كان إمام مذهب من مذاهب الضلال. قال: رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم ابن عجرد، فقال: ما لك ولهذا الهز؟ ما لك ولهذا الهز؟ هذا الإنسان السخيف البالي المبتدع، كيف بك تمشي معه؟ كأنه يحذره المشي معه. فقال أبو حمزة التمار الأعور: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه، كأنه يستعظم ذلك، كلمة تقولها العرب. قال: لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة والشر من أمرهم، فإياك وإياك. يحذره ويبين له أنهم شر طائفة على الإسلام. وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال: فسمعته بعد يقول: فهل أمر غير هذا؟ يعني لما ذر دعا إلى مذهب الإرجاء ونشر أمره هنا وهناك، فأتى عليه الرد من هنا وهناك. فلما وقف على الردود المكتوبة بأقلام العلماء قال: لو كان غير ذلك أي لنجحنا وأفلحنا. كأنه يظهر استياءه الشديد لرد العلماء عليه وأنهم عطلوا عليه نشر دعوته. قال: أو شيء غير ذلك؟ يعني كان يتمنى أن يخلع قلبه من صدره وأن لا ينتبه إلى بدعته أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل السنة. فاستاء جدا لما رد عليه العلماء، وتمنى أن يكون الجزاء والمقابل أي شيء غير أن يتصدى له أهل السنة. وقال إبراهيم: إن القوم لم يدخر عنهم إن القوم لم يدخر الله عنهم شيئا خبئ لكم لفضل عندكم. يعني لا يمكن أبدا يا أخوان. وذلك إحنا دائما بنقول إن المقياس في ميزان الحق والباطل ما كان عليه السلف. دائما بنقول إن المقياس في ميزان الحق والباطل ما كان عليه مين؟ السلف. ودائما إحنا بنقول كلام رنان فضفاض: ما وسع السلف يسعنا وما لم يسع السلف لا يسعنا. وهذا يعني هذه أصول لأهل السنة والجماعة. ولذلك لو نظرنا إلى أي فرقة من فرق الإسلام هل نجد عليها أبا بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا؟ يعني أبو بكر مثلا، أبو بكر رضي الله عنه كان معتزليا، كان قدريا، شيعيا، مرجئا، خارجيا، إباضيا، هل كان شيء من ذلك؟ لا، ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أبدا حتى حجة عقلية، لا يمكن إذا كان الإرجاء خيرا أن يخفيه الله على نبيه وعلى أصحاب نبيه ثم يظهره لنا. ليه يعني؟ ليه إحنا أكرم على الله من هؤلاء؟ يعني هل يتصور أننا أكرم على الله من الأنبياء مثلا أو من أصحاب الأنبياء؟ لا يمكن. ولذلك حجة عقلية أن ما لم يكن عند السلف فهو باطل. ولذلك قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم إيه؟ ده مالك الذي مات سنة 174 أو 175 هجرية، بيقول: وما لم يكن يومئذ، يعني عند الصحابة، عند الصحابة، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم إيه؟ لا يصلح أن يكون دينا أبدا. وهذا في القرن الثاني الهجري، فما بالكم بالقرن الخامس عشر الهجري، من باب أولى ألا يكون دينا. طيب، ما رأيكم في من صنف النبي عليه الصلاة والسلام أول صوفي في الإسلام؟ ينفع كلام؟ طب انتوا عارفين اللي كتب كده؟ مش انتوا عارفين اللي كتب؟ أبو بكر الصديق ثاني صوفي في الإسلام، عمر بن الخطاب ايه ده؟ ده بيلخبط لنا الموازين عندنا بقى. ها؟ مش انتوا عارفين الكتب دي؟ ده سلسلة من الكتب. مسك النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وبعدين مش عارف ايه اللي ما خلاش يجيب الأنبياء كلهم. يمكن ما فيش حجة في اتباعهم ولا ايه بالظبط. وبعدين تكلم عن الخلفاء الراشدين، ثم العشر المبشرين بالجنة، ثم بدأ يدخل في أهل بدر فأصابته المنية فمات. الحمد لله ربنا ريح منه. لكن ممكن بقى يصل لحد النهاردة. حد ما يدخل بقى الرجاء جرودي وغربي. قال ابن بطة: فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين، فإنهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين، وهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل. الإيمان قول بلا إيه؟ ما هو دي أس البلاء بين المرجئة وأهل السنة، أن أهل السنة يقولون الإيمان قول وإيه؟ وعمل. ده كلام متين جدا. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. عند المرجئة الإيمان قول بغير مين؟ والأحمق فيهم يقول: ليس العمل من، يعني بينص على أن العمل مالوش علاقة بإيه؟ بالإيمان، على أن العمل لا علاقة له بالإيمان. الإيمان قول بلا عمل عند المرجئة. طب والكلام ده خطورته فين؟ خطورته أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لزاما، وإذا ارتكب جميع الموبقات وترك جميع مين؟ الأوامر. لماذا؟ لأن الأوامر والنواهي أعمال، أعمال تحتاج إلى امتثال، و لكونها ليست من الإيمان فالامتثال إذن ليس بواجب. فيستوي عندهم من امتثل مع من عصى، من أطاع مع من عصى. قال: فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويقولون إن الله عز وجل فرض على العباد أو فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوها. تصور ده كلام عاقل. يعني لما ربنا قال لي صلي، ما أراد الله تعالى بهذا الأمر أن يصلي حقيقة. لما قال الله تعالى صم، لم يرد الله تعالى حقيقة أن أمتثل الأمر بالصيام. زك، مر بالمعروف، إنه عن المنكر، ابتعد عن الخمر والزنا والسرقة والقتل وغير ذلك. هذه الأوامر والنواهي هم يقرون أن الله أمرنا بأوامر ونهانا بنواهي، لكن لم يرد الله حقيقة الأمر ولا حقيقة مين النهي. ده كلام تخريف. يعني حتى الكلام ده في عند العقل حتى المريض لا يقبله، فما بالك العقل السليم. قالوا: إن الله عز وجل فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوا، وليس بضائر لهم أي لا يضرهم أن يتركوها، وحرم عليهم المحارم فهم مؤمنون وإن ارتكبوها. فهم مؤمنون وإن ارتكبوها، يعني واحد دلوقتي يجي يقول إيه، ربنا حرم علي إتيان المحارم، أنا عارف أن ربنا أمرني ألا أجمع بين الأختين وأنا أجمع بين الأختين، أمرني ألا أنكح ابنتي أو أمي وأنا سأنكح ابنتي وأمي، هل هذا مسلم؟ هل هذا مسلم؟ هو يأتي فيقول أنا أعلم يقينا أن الله تعالى حرم علي نكاح الأم من النسب أو من الرضاع، وهذه أمي من النسب، وأنا أشهدكم أني سأتزوجها أو تزوجتها، ما علمي بالتحريم؟ لماذا؟ قال لأن الله ما أراد مني حقيقة هذا التحريم. هل يكون هذا مسلما؟ لا يمكن. كمن يضع المصحف بقدمه وهو يقول أنا أؤمن أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب وهو كلامه الذي نزل من اللوح المحفوظ بواسطة جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وهو دائم دوس المصحف بقدميه، هل يكون هذا مسلما؟ لماذا؟ ما هذا عمل، هو ما زاد على كونه عمل عملا. فإذا من الأعمال ما يكفر بها العامل ومن الأعمال ما يفسق بها العامل. فقال وإنما الإيمان عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض وأن يتركوها ويعرفوا المحارم وإن استحلوها، ويقولون إن المعرفة بالله إيمان يغني عن الطاعة. مجرد المعرفة ده خلي بالك من دول الجهمية بقى، يعني اللي بيقول الإيمان هو المعرفة بس، هو إيه المعرفة؟ المرجع يقولون لا مش المعرفة، الإيمان هو إيه التصديق، وهو قول بلا عمل، وهو قول بلا عمل. طب الجميع بيقول لا ليس هو التصديق وليس هو قول بإيه بلا عمل، ما اللي هو جميع قالوا لا ده الإيمان هو المعرفة ولا يلزم فيه القول، يعني حتى نطق بالشهادتين عند الجميع لا يلزم في ثبوت الإسلام والإيمان. ما يلزم؟ قال لك ذاك في أن يكون عارفا بقلبه. لما فرعون عارف بقلبه، وإبليس شيخ العصاة يعرف ذلك وقد أقر بربوبية الله عز وجل، صح؟ فهل يكون إبليس على هذا المذهب مؤمنا كامل الإيمان، أو فرعون مؤمنا كامل الإيمان؟ قال ويقولون إن المعرفة بالله إيمان يغني عن الطاعة، وإن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل، وإن الإيمان لا يتفاضل عندهم، الإيمان لا يتفاضل عندهم، يعني اللي بيصلي زي اللي بيصلي، واللي بيصوم زي اللي بيصوم، واللي بيقيم الليل زي اللي ما يقيمش الليل، والطائع كالعاصي. لماذا؟ لأن الإيمان لا يتفاضل. طب التفاضل في الإيمان على اعتبار إيه؟ التفاضل في الإيمان باعتبار مين؟ باعتبار العمل، باعتبار العمل. فلما لم يكن العمل عندهم من الإيمان دل على نفي التفاضل في الإيمان، وبالتالي فولا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وليس لأحد على أحد فضل، وإن المجتهد والمقصر والمطيع والعاصي جميعا سواء عند المرجاة وعند الجميع. قال الشيخ وهذا كله كفر وضلال وخارج بأهل عن شريعة الإسلام، وقد أكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابه، والرسول عليه الصلاة والسلام كفره في سنته كما كفره جماعة العلماء باتفاقه. وكل ذلك فقد تقدم القول فيه مفصلا في أبوابه، وللقائل إن المعرفة إيمان فقد افترى على الله عز وجل وفضل الباطل على الحق، وجعل إبليس وإبراهيم خليل الرحمن وموسى الكليم في الإيمان سواء، يعني إبليس زي إبراهيم زي موسى زي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم جميعا قالوها، وهم جميعا يعرفون أن الله تعالى حق. نعم، لأن إبليس قد عرف الله فقال رب بما أغويتني، فهو يعترف لله هنا بربوبيته، وقال رب فأنظرني، وكذا قال إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تخلي النظر، فالذي قاله إبليس قاله إبراهيم، والذي قاله إبراهيم قاله إبليس، اعترافا بالربوبية، وقال موسى رب بما أنعمت علي، فكل هذا إقرار بربوبية الله عز وجل، اشترك فيه الأنبياء وإبليس كذلك. ويلزم على رأس مذهب الخبير أن يكون من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأهل بيته ومن جاهد معه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهاجروا إليه، والذين كذبوه وحاربوه في الإيمان عنده سواء، يعني الذين عذروا النبي وصاحبوه واتبعوه واتبعوا به واتسلوا أمره واجتنبوا نهيه هم والذين كذبوا محمدا وحاربوه سواء سواء. لماذا؟ لأن هؤلاء أطاعوا محمدا وهؤلاء عصوا محمدا، فلما لم تكن الطاعة والمعصية من الإيمان كان العاصي والطائع في الإيمان سواء. نعم، لأن قريشا قد كانت تعرف الله تعالى وتعلم أنه خلقها، وبذلك وصفهم الله عز وجل في أي كثير من كتابه، وكذلك اليهود والنصارى قد عرفوا الله وعرفوا رسوله وعلموا ذلك بقلوبهم كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي وجحدوا بها ظلما وعلوا مع استيقان قلوبهم بأنه الحق. ماشي؟ طيب، إذا كانت العبرة عند الجهمية بالمعرفة القلبية، بالمعرفة القلبية، فقريش الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون حقا أنه رسول من عند الله فيما بين أنفسهم، وقد جاءت السيرة ببعض المجالس بين صناديق الشرك والكفر في مكة، انهم لما كانوا يعودوا يحيكم وأمرا كانوا يقولوا بس خلي بالكم احنا لازم كده نعترف فيما بيننا ان هو رسول من عند الله، يعني هم كانوا عارفين ان محمد رسول من عند الله عز وجل، لكنهم يقولون بذلك فيما بين انفسهم ويقولون ذلك ظاهرا. فاذا كانت العبرة بما استقر في القلب فهم عند الجهمية مؤمنون، هم عند الجهمية مؤمنون، بل هم عند الجهمية سواء بسواء مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، والعلم والمعرفة هم يعلمون. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني هم يعلمون أن هذا هو من الحق، لكنهم من باب الحسد يتمنون أن لو نترك ديننا، لكن هم يعلمون أننا على الحق، نعم هذه حقيقة هم يوقنون بها. وقال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما عرفوه وهم يعلمون، وهم يعلمون، يعلمون أن هذا هو الحق الذي نزل من عند الله عز وجل على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يبدلونه ويحرفونه حتى من عند أنفسهم. وقال الله تعالى في قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم. وعن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح أبا جهل، فقيل لأبي جهل تصافح هذا الصابر، والصابر هو الخارج المالك، تصافح هذا الصابر؟ فقال إني لا أعلم أنه نبي، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف. أبو جهل بيقول أنا عارف أننا لكن ما ينفعش أن احنا نبقى أتباع لبني عبد مناف، يعني هو بيقر بالأصل أن الرجل ده نبي لا خلاف عندنا على نبوته، لكن ليه ربنا ما بعتش مننا احنا نبي وبلاش عبد مناف؟ لان عبد مناف دول لا يصلحون للاتباع ان يكونوا متبوعين، فنزلت هذه الآية فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم في الباطن لا يكذبونك يا محمد ويعلمون انك نبي ولكنهم يجحدون ذلك في الظاهر. قال الشيخ المبطل هذا أبو جهل قد عرف بقلبه وعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم صاحب هذه المقالة الذي يقول الإيمان قول بلا عمل أو الإيمان معرفة بلا قول، فيلزمه أن يلحقه في الإيمان، أي يلحق أبا جهل بأهل بدر والحديبية وأصحاب الشجرة من أهل بيعة رضوان، غضب الله على صاحب هذه المقالة وأطلقه نارا خالدا فيها، فإنه لم يفرق بين الحق والباطل ولا بين المؤمن والكافر ولا بين الصالح والصالح. وعن الزهري قال قال لي هشام، لعله هشام بن سالم الجواريقي أو هشام بن سالم بن الحكم وهما من أصحاب البدع، قال قال لي هشام أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ بقول يا زهري يعني اللي انت عامل الإمام من أئمة السنة، انت ما سمعتش كلام النبي عليه السلام أنه أرسل مناديا في الناس ينادي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ على صح، أنا أعرف ذلك وأعرف أن النبي قال هذا الكلام، من قال لا إله إلا الله دخل من الجنة. قال إذن عندنا يعني هشام الجواريقي يحتج عليه بأنه بأنه على حق بدليل قول النبي عليه السلام قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يذكر النبي عملا من الأعمال، عملا من الأعمال. فقال الزهري نعم، وذاك قبل نزول الفرائض، لأن هذا الكلام كان بمكة، هذا الكلام وهذه البشارة كانت بمكة. قال نعم، وذاك قبل نزول الفرائض، ثم نزلت الفرائض فينبغي للناس أن يعملوا بما افترض الله عز وجل عليه. وعن ضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. تنزل من الفرائض، فلا بد من التزام ما أمر وترك ما نهى. وقال الحسن البصري لو شاء الله عز وجل لجعل الدين قولا لا عمل فيه، أو عملا لا قول فيه، ولكن الله جعل دينه قولا وعملا، جعل دينه قولا وعملا، وجعل دينه عملا وقولا. قال فمن قال قولا حسنا وعمل سيئا رد قوله على عمله، ومن قال قولا حسنا وعمل عملا صالحا رفع قوله وعمله، يا ابن آدم قولك أحق به. وعن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس صاحب البدعة المرجئ رجل أطاع الله فلم يعصيه، ورجل عصى الله فلم يطيعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ ده السؤال. فهمتوا القضية؟ تاني. قال مبارك بن حسان لسالم الأفطس، مبارك صاحب سنة وسالم صاحب بدعة، فمبارك بيقول لسالم رجل أطاع الله ولم يعصيه، ورجل عصى الله فلم يطيعه، فأدخل الله تعالى الطائع على الجنة وأدخل العاصي النار. السؤال يا سالم هل يتفاضلان في الإيمان؟ فقال سالم الأفطس لا. طب لما هو لا ليه دخل العاصي النار؟ ليه دخل عصر النار؟ قال لا، فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم، يعني اللي يقول لك كده قل له طب الإيمان ده طيب أم خبيث، الإيمان طيب أم خبيث، فإن الله تعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله جميعا في فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قال فسألتهم فلم يجيبوني، يعني يقولون بقى طيب الإيمان ده شيء طيب أم شيء خبيث، وما لو قالوا خبيث يبقى صاحب الخبيث من الخاسرين صح، ويحتج عليهم بالآية. وخلي بالك أنهم كانوا علماء، يعني ما كانوش جهلة، يعني كان الواحد منهم ينظر في وجه العالم من أهل السنة فربما يعرف حجة صاحب السنة قبل أن يقولها، فيعد لها جوابا ملتويا بعيدا عن الحق. يعني كانوا إما أنت لما تقرأ، أنت لما تقرأ لصاحب بدعة، يعني لما تقرأ مثلا لواحد زي أبو إسحاق النظام أو اللي هو إبراهيم بن سيار، إبراهيم بن سيار المعتزلي صاحب البدعة، لما تقرأ له دماغك تلف وتحتاج أن تقف عند كل جملة كل جملة، وتترحم على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فضحه وعراه وأظهر فساد قوله. وكان ابن تيمية يصطد في مواطن خطرك ويناظره فيها بقلبه. تقول ابن تيمية يا هو إبراهيم النظار كان يقصد هذا الكلام؟ وابن تيمية كيف فهم هذا الفهم؟ يعني تدرك حقيقة يعني ما كان عليه ابن تيمية من إيمان وتقوى وعلم وعمل. ابن تيمية يعني فضح جميع الفرق، ما ترك فرقة من فرق الضلال إلا وعراها وبين فسادها وعوارها، وأن بضاعة جميع الفرق مزجاة، بضاعة تافهة لا قيمة لها، مخالفة للكتاب والسنة. قال فسألتهم فلم يجيبوني. فقال سالم إنما الإيمان منطق ليس معه عمل. يا ابني أنا بسألك الإيمان ده طيب ولا خبيث؟ ما تقوليش بقى الإيمان منطق، لا أنا عايز تقول يا طيب يا خبيث. فلو قال طيبا فالناس يتفضلون في الطيب، ولو قال خبيثا كفر، لأن الإيمان لا يكون خبيثا. فقال يهرب من الإجابة، قال إن الإيمان منطق ليس معه عمل. يعني عايز أقول له الإيمان ده قوي ليس معه إيه؟ منطق من النطق. الإيمان قوي ليس معه عمل. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله، أما تقرؤون الآية التي في سورة البقرة؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طب لحد هنا حجة مين؟ المرجع يقول لك ربنا قال البر، البر مشان تولي وجهك قبل المشرق وإيه والمغرب، ده البر هو الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك. تم ذلك مين؟ المرجع. لكن الله عطف على ما ذكر وآت المال على حبه. ليس البر أن تولوا ولكن البر أن تؤمنوا وأن تعملوا، وأن إيه؟ تعملوا. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام من الصلاة وآت الزكاة حتى قال الله تعالى هم المتقون إلى آخر الآيات. هذه الآية كلها ذكرت كثيرا جدا من الأعمال وبينت أنها من البر ومن الإيمان، فكيف لا يكون العمل من الإيمان مع أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن العمل منين؟ من الإيمان ومن التقوى. قال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الإيمان؟ العمل ربنا ذكره ده هل دخل في مسمى الإيمان أم لا؟ كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه؟ تمام؟ وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني التمس أسباب النجاة في الآخرة بالإيمان والعمل، بالإيمان والعمل. قال فألزم الإثم العمل وألزم العمل الإثم. وعن عبد الملك بن عمير قال قال لمعاذ ما ملاك أمرنا الذي نقوم به؟ أحسن شيء في ديننا. قال أي معاذ الإخلاص وهي الفطرة، والصلاة وهي الملة، والسمع والطاعة وهي العصمة، وسيكون بعدك اختلاف. سيكون بعدك اختلاف، يعني سيأتي أقوام يخالفون فيما أقوله لك. وعن حسان بن عطية قال إن الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. الإيمان في كتاب الله صار إلى مين؟ العمل. يعني كأن العمل لم يكن الإيمان في أول الأمر في العهد المكي. أنتوا عارفين في العهد المكي كان الإيمان عبارة عن إيه؟ عن قول. كان الإيمان عبارة عن قول، حتى نزلت بعد ذلك التكاليف فدخلت في الإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم خيرهم الله تعالى بعد ذلك إلى العمل فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. قال الشيخ فاحذروا رحمكم الله من يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن كامل الإيمان، ومن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، فإن هؤلاء مرجاة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة. الذي يقول هذا صحابة رضي الله عنهم، مع أنهم بشروا بالجنة الذي بشر بالجنة بالإثم والعين كان يخشى على نفس النفاق ولا يأثم عاقبة الأمور. ومع هذا هؤلاء يقولون ليس فينا كافر وليس فينا منافق ولا فاسق. ممكن قال الأوزاعي ثلاث كلهن بدعة. أنا مؤمن مستكبر الإيمان. من قال ذلك فهو مبتدع. لماذا؟ في الدرس الماضي قلنا ماذا فعل السنة والجماعة؟ الاستثناء في الإيمان. يعني يقول أنا إذا سئل والسؤال بدعة هل أنت مؤمن؟ يقول أرجو أن يعني أكون مؤمنا أرجو. أو يقول نعم إن شاء الله. يقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله ليس على سبيل الشك. قال الأوزاعي ثلاث كلهن بدعة. أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله عز وجل. هذه الأقوال الثلاثة من البدع ويقع فيها كثير من الناس. وقال شريح بن النعمان سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام أي شيء تقول المرجئة؟ قال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. يتصور أنها تطوف حول البيت جدا لأنهم يخرجون العمل عن مسمى من الإيمان وحقيقته. كنت عند عبد الله بن أبي مليكة فقال له بعض جلسائه يا أبا محمد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. ولو في ناس يقعدوا معك ويتلقون على يديك العلم يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. قال فغضب ابن أبي مليكة وقال والله ما رضي الله جبريل حين فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لقول رسول كريم. وهذا جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمام. وهذا كله في حق جبريل وفي حق محمد عليه السلام وما صاحبكم. أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ فعليني أتصور إن إيمان فهدان وهو رجل ممن أدرك ابن أبي مليكة وكان يعيش في زمانه. فهدان هذا كان رجلا ماجنا يشرب الخمر ولا يكاد يفيق من السكر. قولوا يعني أنتم متصورين إن إيمان فهدان ده زي إيمان ابن أبي مليكة زي إيمان جبريل وميكائيل؟ أترضون لي أن أقول بذلك إن إيمان واحد لا يكاد يفيق من السكر كإيمان جبريل وميكائيل؟ قال نافع بن عمر يقول قال ابن أبي مليكة إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال نافع وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من الشراب. يعني لا يكاد يفيق من السكر. والمرجئة يزعمون أن فهدان كجبريل وميكائيل ليس بينهما أي تفاضل فيهم في الإيمان. وقال نصر ابن المثنى الأشجعي كنت مع ميمون بن ميران فمر بجويرية أي ببنت صغيرة وهي تضرب بالدف وتقول هل علي من قول قلته من كنود. الكنود اللي هو إيه؟ الكنود اللي هو إيه؟ الاعتراض أو اللوم والتوبيخ أن الإنسان ربه لكنود يعني متعجل الأمر متنكر لفضل الله عز وجل. ومع هذا هو لحب الخير الذي مصدره الله لشديد يعني هو يحب الخير يأتي من عند الله. ومع هذا إذا وصلته النعمة تنكر لها وظن أن ذلك باجتهاده وعمله. فهذه المرأة أو هذه الجوارية لما ضربت بالدف تقول وهل علي من قول قلته من كنود. هل يستطيع أحد منكم أن يقول إن هذا القول علي فيه عتاب أو ملامة؟ فقال ميمون أترون إيمان هذه كإيمان مريم بنت عمران؟ أن هذه الجويرية التي تغني وتضرب بالدف إيمان كإيمان مريم ابنة عمران؟ قال والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. وقال الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس الإيمان منتهى. ليس الإيمان منتهى هو في زيادة أبدا. ويقولون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل. قال الوليد قال سعيد بن عبد العزيز هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس. الذي يقول إيمان أصدق الناس كإيمان جبريل لتعلموا أن إيمانه كإيمان إبليس. نعم، لأنه أشبه به، لأنه أقر بالربوبية وكفر بالعمل، فهو أقرب إلى ذلك من أن يكون إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وعن حذيفة أنه قال تفترق هذه الأمة حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا. كان فرق الضلال تأتي وتقول ايه كذي ايه كذي الصلوات الخمس دي، هما صلاتين اثنين بس. يا اخوانا ده السلف اقول له كل دول اهل ضلال. ليه؟ لان ربنا ذكر صلاتين بس فين؟ في القرآن الكريم. قال تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، وتقول الأخرى إنا مؤمنون كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله تعالى أن يحشرهم مع الدجال. هؤلاء دجاجلة، وهم يستحقون أن يكونوا أتباعا للدجال لا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يقولون ما فينا كافر ولا منافق جز الله أقدامهم، يعني قطع الله أقدامهم. وقال وكيع القدرية يقولون الأمر مستقبل، إن الله لم يقدر المصائب والأعمال. قدرية يقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب أعمال العباد إلا بعد أن وقعت أعمال العباد. مش القدرية هم اللي بيقولوا لا قدر وأن الأمر نفس؟ ها؟ يعني مستعد الله تعالى لا يعلمه إلا بعد أن يقع، هكذا تقول القدرية. القدرية يقولون الله تعالى لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فليست مكتوبة ولا مقدرة ولا يعلمها الله، هكذا القدرية يقولون، وهو قول كفر مخرج من الملة. قال القدرية يقولون الأمر مستقبل، إن الله لم يقدر المصائب أو الأعمال. والمرجع يقولون القول يوجز من العمل، يعني القول النطق باللسان كفاية أما العمل فليس بشرط. والجميع يقولون المعرفة تجزء من القول والعمل. وقال وكيع وهو كله كفر، يعني كل هذه الأقوال إيه؟ كفر. نعم. وقال سفيان لما ذكر المرجاة رأى قال رأي محدث أدركنا الناس على غيره، يعني كلام الإرجاء اللي أنا بسمع منكم الآن أن العمل لا علاقة له بالإيمان ولا بأصل الإيمان ولا حقيقته ولا كماله وتمامه، هذا قول محدث أدركنا الناس على خلاف ذلك. وإذا ذكر الناس فالمقصود بهم العلماء أهل السنة. وقال أيوب أنا أكبر من دين المرجع، إن أول من تكلم في الإرجاء من أهل المدينة رجل من بني هاشم يقال له الحسن أي ابن محمد. وقال أبو المليح سمعت ميمونة ابن مهران يقول أنا أكبر من الإرجاء. وعن زيدان وميسرة قال أتينا الحسن ابن محمد الهاشمي فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعه، لأن الحسن ابن محمد الهاشمي أول من تكلم في الإرجاء وكذلك ذو، فصنف كتابا يؤصل فيه الإرجاء ويضع القواعد ومنهج الإرجاء في هذا الكتاب. فلما قرأوا زادان وميسرة أتوه فقال له ما هذا الكتاب الذي وضعه، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زادان قال لي يا أبا عمر لو وجدت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو قبل أن أضع هذا الكتاب. يعني هو قد وضع أصول البدع وزاد، لكن هذه السنة عمل بها من أتى بعده. فإذا تاب وصحت توبته وتقبلها الله عز وجل فلا عبرة بمن أتى بعده، يعني هو لا يحكم إثمه. ثم أنتم عارفين من الذي وضع أصول الأشعرية؟ أو الحسن الأشعري، وتاب. والأشاعرة إلى الآن متمسكون جدا بمذهب أبي الحسن الأشعري السابق، وللعموم أن أبي الحسن لم يتب. ويتب من ماذا؟ هم يعتبرون أن ما عليه من أشعرية وتأويل وصرف للنصوص عن ظاهرها هذا هو الدين الحق الذي يتنزل ويتنزه الباري تبارك وتعالى. هم يتصورون أنه مع الحق، يقولون إذا كان أبو الحسن تاب فمن أي شيء تاب؟ من الحق الذي كان عليه؟ فبعضهم يقول هو تاب إلى الضلال وإلى التشبيه والتجسيم، يعني انتقل من التأويل إلى التشبيه والتجسيم، وهذا عندهم ضلال. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله صنف كتابا لعله أشأم كتاب في الإسلام، سماه دفع شبه التشبيه. دفع شبه التشبيه أشأم كتاب يمكن أن يقرأه مسلم، متعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهو يرد فيه على الحنابلة، رغم أن رغم أنه ابن الجوزي حنبلي في الفروع، إلا أنه لا يرضى مذهب أحمد بن حنبل في العقيدة، وكان مؤولا أشعريا، وكان يرد على الحنابلة ويقول إثباتكم للصفات يعني التمثيل والتجسيم، إذا أثبتم لله اليد والعين والوجه وغير ذلك فأنتم تجعلون الله تبارك وتعالى رجلا في صورة رجل. فلما تصور ذلك وعجز أن يدرك حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة والحنابلة على جهة الخصوص، ذهب ليرد عليهم بزعمه درءا ونفيا للتشبيه والتمثيل، فسمى الكتاب دفع شبه التشبيه، ويرد فيه على الحنابلة. وقد نصح مرارا من أهل السنة وجماعة في زمانه فلم يرجع عن ذلك، ولكنه صنف رسالة هي لا تزال في حيز المخطوطات وهي عندي، وقد بدأت العمل فيها ولكني كسلت عنها مرارا. لماذا؟ لأنني أبحث جيدا وبحثا حديثا هل الرسالة التي بين يدي وهي في الصفات رسالة صغيرة لا تتعدى 3 ورقات في المخطوط، لا معذرة 11 ورقة، اختلطت علي برسالة أخرى 11 ورقة في المخطوط، فيذهب فيها ابن الإمام الجوزي مذهبا عظيما جدا، هو مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. فالذي أبحث عنه الآن بصورة جدية هل صنف هذه الرسالة التي معي التي هي صحيحة النسبة إليه بعد دفع شبه التشبيه أو قبلها؟ فلو صح أنه صنف هذه الرسالة التي بين يدي بعد شبه التشبيه لكان رجلا من أهل السنة والجماعة ومات على ذلك، ولو أن دفع شبه التشبيه بعد هذه الرسالة لقلنا إنه كان متأثرا أولا بمذهب أهل السنة والجماعة حتى ضحك عليه القوم فترك مذهب أهل السنة اعتقادا أنه يدل على التشبيه والتجسيم، وذهب إلى مذهب المؤولة أو مذهب الأشاعرة. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال الولاية بدعة، الولاية بدعة، والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة. أما الإرجاء بدعة فهو معلوم، وأما البراءة من أهل الإيمان فهي بدعة. البراءة من أهل الإيمان بدعة، مقصود بالبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، يقول لك دول سنية يا رجل أعوذ بالله، خدت بالك أنا لا عايز أقرب منهم ولا هم يقربوا مني، ده دول سنية ومتعصبين ومتشددين يا أخي أعوذ بالله، يوم مرتحي فدي بقى نهارنا يسود مش شيء. أول ما حطيت عين الصبح بعد ما قمت من النوم على واحد دحيته قد كده ربع متر أعوذ بالله، ساعة ما حطيت وشي عليه عرفت إن اليوم ده من أوله هم وهم. هذه براءة من أهل السنة، ده هذا قول في غاية الخطورة، ده أنت مأمور بموالاة الموحدين ومعاداة الكافرين، فأنت الآن توالي الكفار وتعادي هذا الإيمان، أنت بتعمل إيه؟ زي واحد يقول لك إيه؟ أنا الحمد لله طول عمري متعود كده، أقوم من النوم الصبح لا أغسل وشي ولا أصلي الصبح، يبقى يوم زي الفل والمكتب فيه نازل يرق. اليوم اللي بصلي فيه الصبح والله شيخ دي حقيقة أنا ممكن ما أقولهاش ليك، بس أنا بقولها لك، اليوم اللي أصلي فيه الصبح ولا مليت، ويبقى يوم غم علي وعلى العيلة كلها. تبدأ تقول له إيه ده؟ يعني في حاجات الواحد يعجز عن الرد عليها، خلاص، يعني كفاية سماعها وخلاص. الواحد يسمعها ويصلي. لأن هو فاهم أنت بتصلي الظهر والعصر مرة ثانية يقول لك آه بصليهم والله العظيم. بصليهم إمتى؟ يقول لك بصليهم لما أجي أنام. ليه؟ يقول لك ما أنا خايف لو صليهم في أثناء النهار الرزق يتقطع. يعني شوف رابط إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده والله العظيم
لا يصلح أن يكون هذا معتقد يهود. اليهود لا يعتقدون هذا في الله عز وجل. النصارى من الساعة 7 الصبح في الكنيسة، لماذا لا يتشائمون بصلاتهم ومكائهم وتصليتهم؟ لماذا لا يتشائمون بعبادتهم وبذهابهم إلى بيوت العبادة عندهم كما يتشائم هذا بالذهاب إلى المسجد والصلاة فيه وغير ذلك؟ يعني أقول لك، وصل قوم من المسلمين إلى عقيدة لا تصلح أن تكون عقيدة لليهود ولا للنصارى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الشهادة، أن نشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار وأنه من أهل مين؟ الجنة، إلا أن يموت على ما يستوجب دخول النار كالكفار. واحد مات على الكفر البواحي، على اليهودية، على النصرانية، على المجوسية، على البوذية، نشهد بأنه من النار ولا لا؟ صح كده؟ ها؟ نحن نشهد يقينا أنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه مات على الكفر، خلاص انتهت قضيته. لكن طول ما هو حي لا نشهد بأنه ماله إلى النار، ما يمكن يسلم قبل موته ولو بلحظة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يموت مباشرة. لكن واحد من أهل الإسلام، واحد من أهل الإسلام، يعني أنا دلوقتي لو مت يا إخواني ترفعوا راية الحمر وتقولوا شهيد الإسلام وشهيد الحرية وشهيد معرفش مين، ينفع تقول كده؟ ما ينفعش، خدت بالك؟ لكن لو مات إنسان في الحرب بنقول نحسبه شهيدا عند الله، نحسبه والله حسيبه، لا نزكي على الله أحد معايا؟ يبقى القطع الإنسان بأنه من أهل الجنة هذا من البدع. هذا منين؟ من البدع، إلا أن يأتي النص بالنص على ذلك، كما قال عليه السلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وغير ذلك، صح؟ وقد وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم بالشهادة بالجنة لأناس من أصحابه رضي الله عنه. فإذا أتاني النص يقطع بأن فلان في الجنة، أنا كذلك أقطع أنه فين؟ يعني إحنا دلوقتي لو طولبنا بأن نقسم يمينا مغلظة، أبو بكر في الجنة ولا في النار؟ نقسم على إيه؟ على أنه في الجنة. طيب ليه؟ لو ما كانش جالي نص كنت أقدر أقسم على ذلك؟ صح؟ يعني دلوقتي ليس هناك نص في حق أحمد بن حنبل، ليس هناك نص، لكننا نرجو أن يكون هو من أكابر من يدخل الجنة. لكن هل نقطع بذلك؟ لا، ده مش ليست لنا وليس من حقنا أن نفعل ذلك، لكننا نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر كذلك. فالولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. وكان عوف بن عبد الله من آدب أهل المدينة، من آدب أهل المدينة، يعني من أكثر أهل المدينة أدبا وفقها، وكان مرجئا في أول الأمر ولكنه تاب. عوف بن عبد الله تعرفين وراه من رأسه مسلم، وأنشأ بعد التوبة يقول: لأول من تفارق غير شك تفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرت من حال الإيمان وصفته مما نطق به الكتاب وجاءت به السنة بصحته وما يلزم العاقل التمسك به والحذر ممن خالف ذلك وحاد عنه، ونسأل الله العصمة من الفتن والوقاية من المحن. هذا آخر الرد على المرجئة، وهو آخر الجزء السابع من الأصول، والحمد لله والصلاة على محمد رسوله. وبهذا ينتهي هذا المجلد، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع المجلد الثالث من كتاب الإبانة للمدرسة.